إذا اكتفى قال ما في داعي للطفل، لأنه لا يلزم منه تنجيس المسجد باعتبار ماء الغسالة، لعل الغسالة تنزل إلى ماذا؟ إلى خارج المسجد، تذهب يكون ماذا؟ منحدر. وفي ذاك الوقت ما كان بناء المسجد، كان أرض، ما يدري لعله كان شيء في جانب المسجد، كان إذا كانوا بعضهم يغسل بعضهم كذا في جانب المسجد، الغسالة تذهب إلى خارج المسجد، هذا احتمال وارد. احتمال آخر أنه صب عليه الماء وهذه الشمس موجودة تشرق عليه وماذا؟ تطهره. واحتمال أيضا وارد لا يدريك، يعني بناء كان المسجد مسقطف هكذا، لا ما كان، كان شيء من شجر كذا نخل في الجوانب وكذا مكشوف المسجد، فيمكن أن الشمس تشرق عليه وهو رطب تطهره، أيضا احتمال وارد. على العموم ويكون صب الماء مذهب للعين حينئذ، يكون الغرض من صب الماء أنه يذهب البول العين، الغرض يكون، وهو رطب تشرق عليه الشمس أو في النهار وحر المدينة مثلا يطهره مباشرة. نفس الشيء أحسن وأحسن أيضا هذا هذا أيضا أحسن، فهذا أيضا احتمال. على العموم عدة احتمالات يعني هذه الرواية مجملة الوجه غير واضح. نحن سابقا قلنا بعض الروايات تكون قضية في واقع، هذه مثل تكون قضية في واقع لا يقاس عليها، وحينئذ انصافا فلا يمكن يعني أن نقول هذه مخالفة 100%، يمكن حمله على هذه المحامل. صاحب المعالم رحمه الله الشيخ حسن له كلام يقول عندنا في بعض الأخبار إشعارا بما تضمنته رواية أبي هريرة، بعض الأخبار تشعر بما ذكرته رواية أبي هريرة، وين؟ يقول انظر مثلا قال وقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام الوسائل باب 13 من مكان المصلي، الحديث مع ناس يذكرون رقم الحديث، قال روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصلي، يعني رش الماء رش وصلي. وروي قال وروى أبو بصير رواية ثانية نفس باب 14 لما كان مصلي، وروى أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصلي، يعني رش هذا الماء وصلي. ماذا قال صاحب المعالم؟ قال وفي هذين الخبرين ماذا؟ نوع إشعار بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء عليها، وإلا لو لم يكن الأمر هكذا وإلا لم يكن للرص في المواضع المذكورة فائدة، بل فائدة بل يزيدها نجاسة، يعني إذا لم تطهر بالرأس فلا أقل تبقى نجسة أو يزيدها ماذا؟ نجاسة. فهذا إشعار أنه يكفي أن الأرض تطهر بصب الماء عليها. طبعا أولا هناك شيء في المقام، هنا سألت عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، نحن عندنا في الشرع يجوز الصلاة فيها في الكنيسة والبيع، ما عندنا معنى أنت استقبل القبلة وهم يستقبلون شيء آخر، لأن في بعض الروايات يقول نعم، يقول الإمام رأيته ما أنظفها الكنيسة، الإمام يقول نعم رأيته، يقول الإمام ما أنظفها، يعني تعجب من نظافتها، ما عندنا محظور يجوز الصلاة فيها. إنما الكلام ليش يكون رش؟ اولا يعني قد يكون جاف، جاف وجاف على جاف ظاهر بلا خلاف، قاعده فقهيه هذه ليست روايه. وليش رش الماء اصلا؟ وجه الرش انما يستحب رش الماء، يستحب. ثم ما يدرك انها نجسه، صحيح كذا، لكن قد يعني الشمس تشرق عليها في ذاك الوقت مثلا ما كان كذا، تشرق عليها قد يكون كذا. على العموم نحن نتعامل مع الظاهر. هنا في هذه الصورة الرش، أقول أنا هذا دليل على أن الغسال طاهر، وإلا الرش يزيدها نجاسة بناء على أنها نجسة. ليش ما تقولون أصلا هذا دليل على طهارة غسالة ماء الغسالة، دليل على طهارتها، فتكون أصلا مؤيدة للقول أن ماء الغسالة طاهرة. هذا بالنسبة لهذا الشيء. على كل حال نحن بناء على القول الصحيح أن الغسالة طاهرة عندنا، تصبح رواية أبو هريرة مطابق للقاعدة، ليست على خلاف القاعدة تصبح. ليش؟ لأن ماء الغسالة عندنا ماذا؟ طاهر. كل ما هنالك نحن ماذا قلنا؟ يعني جبنا على هذا الأمر، قلنا إذا كانت النجاسة بول فنحن لم نقتصر على اليد والبدن، عممناها بالأرض، فإذا كان بول الأرض بالقليل يحتاج الأمر، هذا فقط بالزيادة، هذا أقول. وإلا تصبح رواية أبو هريرة مطابق للقاعدة على كل حال. يعني الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أنه عندنا لا إشكال أن الأرض تطهر ماذا؟ بقليل من الماء. حتى المسجد الماء الغسالة عندنا طاهرة، لو فرضنا المسجد متنجس بنجاسة غير البول، أفر الدم أو غائط أو ميت أو شيء آخر أو متنجس المتنجس، ومسحنا العين، فم العين، نستطيع أن نطهره بهذا المقدار من الماء، أقل أقل بقليل أطهره، صب عليه حتى ينجم خلاص طهر. يعني بقى الغسالة عندنا ماذا؟ طاهرة. لا تنجي المشهور ماذا؟ لما ذهب المشهور، ليش المشهور يقول لا يصح أن تطهر المسجد بالماء القليل؟ تبين ليش؟ حتى لو كانت النجاسة غير بول، تبين ليش؟ إنه عنده ماء الغسالة ماذا؟ نجس، فتنجس يعني توسع نجس، ولا يجوز أن من هذا الباب. نحن عندنا الماء الغسالة طاهرة، ما عندنا مشكلة أصلا، فقليل من الماء، قليل من الماء بعد إزالة العين. نعم أنا قلت نمسح نزيد نزيد العين بشيء، نزيده بعد لا تبقى العين ونطهره بقليل من الماء. بل نحن ذهبنا أكثر من ذلك، تتعجبون، يضع ماء في الفم بحيث لا يستهلك مع الريق، فم ويبصق على كما يطهره على شيء معين. افرض انسان عنده نجاسة في يده شيء بسيط او في الثوب، يضع الماء في فمه ويسوي هكذا كافي مره واحده اذا لم يكن من البول ولم تكن على النجاسة ماذا؟ هذا كافي، يضع الماء في فمه بشرط لا يطيل، اذا كان يعني بقي فتره يصبح يصبح مستهلك مع الريق فطاهر، لكن لا يطهر في الاذن مضاف عليه. فيعني الامر سهل انصافا مولانا، الشريعه سهله سمحه. يمشي الحال اذا كان ماء، انتبهوا شوي، لا كثره الاسئله شوي بالضر. إذا كان ماء، ليس عندنا مفهوم الغسل ومفهوم المسح، ليس فقط مسح، لابد يصدق عليه أقل مصاديق الغسل، إذا صدق أقل مصاديق الغسل يكفي الشيخ خلاص. القاعدة في الوضوء كافي، في غسل الجنابة كافي، في التطهير من الخبث كافي، بشرط أن يكون فيه ماء. أما إذا لم يصدق ماء يدخل إلى محل المتنجس لا يكفي، لذا هذه لابد من تأمل فيها. طيب، ثم قال الشهيد ويشترط ورود الماء حيث يمكن، هذه ذكرناها سابقا، قلنا لا يشترط ورود الماء في الطفير، هذا ذكرناها سابقا. ثم قال ويطهر الدم بانتقاله الى البعوض والبرغوث. مسألة من ناحية محل ابتلاء كانت لعله اليوم قليلة، لكن في السابق كان جدا محل ابتلاء، ومن ناحية مسألة علمية. من المطهرات عندهم الانتقال، انتقال الدم، دم الإنسان إلى البعوض أو البرغوث أو القمت. أحيانا يكون على يدك شيء نص الدم، هذا البرغوث موجود عندنا كان بكثرة، يعني يضربه الإنسان على يده يخرج الدم، أو على ثوبه يخرج الدم. قالوا الانتقال ماذا؟ مطهر للدم. إذا انتقل إلى بطن البرغوث أو البعوض أو القمل أو ما أشبه ذلك فيكون هذا ماذا؟ قال لأنه دم ما لا نفس له سائلة، يدخل تحت عنوان هذا الشيء. طيب، شوف الأعلام ماذا قالوا، ما هي الصور المنتزعة في هذه المسألة. أولا، المشهور بين الأعلام أن الانتقال من المطهرة، هذا مشهور بينهم، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، وكانتقال الماء المتنجس إلى باطن الشجر أو النبات وله ذلك. صاحب الجواهر يقول لا خلاف أجده ولا إشكال، ما عن الخلاف ولا إشكال. قال بل نقل الإجماع مستفيد على الطهارة، استفاد نقل الإجماع بالانتقال. ثم قال مضافا إلى السيرة الشرعية، يقول السيرة المتشرعة على ذلك، ما رأيناهم في السابق يقول أنه لا كذا يذهب ويطهره، على ذلك السيرة الشرعية. طيب، أقول أعلم أعلم، الانتقال احيانا يوجب الاستحاله. كيف؟ افرض انتقل الدم الى البق والبرغوث واصبح جزءا من لحمه، جزءا منه صار، هذا صار مستحيل استحاله. او الماء الى باطن الشجر اصبح جزء، يعني خلاص لم يبقى الماء، هذا اسم استحالة، هذا لا كلام ولا إشكال في أنه طاهر، لأن الاستحالة قلنا مطهرة. ومر له يستحيل شيء آخر يتحول، مثل الحامل يكون دم علقة وكذا يصبح شيء آخر، سيدنا ما يصير شيء الدم شيء آخر يصبح، لو فرضنا صار جزء، كلام لو صار جزء من هذا البق، لو فرضنا صار جزء فيستحي، هل هو لا يصبح شيء آخر؟ كبرى المسألة كبرى. ومرة أو مثلا الماء، ماء مثلا سقينا به النبات وبعد الماء غير موجود صار شيء من الشجر والنبات. طيب، ومرة لا يستحي يبقى يمصه البق والبرغوث ويبقى دم، فعلا دم موجود دم، لكن في بطن البرغوث والبق يبقى دم. كلام هدى، كلام في هذه الصورة، وغالبا هكذا يكون، يعني غالبا هكذا لا يستحي. هنا قلنا المشهور على أنه ماذا؟ طاهر. أنا لا أريد أن أناقش في أصل المسألة، يبدو متسالم عليها بين الأعلام، ونسلم عليها. إنما الكلام وين؟ الكلام تدري ايش متسالم عليه؟ يعني ليس فقط تسالم، لأنه يشمله إطلاقات أدلة طهارة الدم ما لا نفس له، يعني بعبارة أخرى هذا الدم كان له نسبة، يقال له دم الإنسان، أصبح يقال له دم البق، دم البرغوث، هكذا دم البرغوث. فيدخل تحت إطلاقات أو عمومات طهار الدم ما لا نفس له سائلة. فلذا إلى هنا شيخنا انتبه، إلى هنا أنا ما رأيت أحد من الفقهاء ولا المتفقهين يناقش في المسألة. وين النقاش هنا إذن؟ النقاش هنا. قال هذا الدم المنتقل إلى البق مر عند العرف يقولون دم بق، ومرة يقول دم إنسان. يعني أفرض هو الآن أنا رأيت الآن رأيتها تسحب الدم البول وخرج الدم، يعني عند العرف قال دم إنسان. ماذا؟ دم إنسان. يعني النسبي النسبي، قد يقال دم بق وقد يقال دم إنسان، وقد يقال دم بق ودم إنسان أيضا. بعض العلماء يقول النسبي تصدق لكل منهما، يعني هو في 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 بطن البق يقال له دم إنسان وأيضا دم بق، يعني يصح نسبتان. وقد يشك، فنشك، يقال له دم بق ونشك لأنه دم إنسان. وقد يكون العكس، دم إنسان ونشك أنه دم بق. وصورة خامسة أو سادسة، قد نشك في النسبتين معا أنه دم إنسان ودم بق، نشك. فلذا عندنا صور متعددة مولانا، نبين حال هذه الصور فيها فوائد عملي وعلمي انصافا تجرنا من الاستصحاب لأساطير الطهارة للعمومات للإطلاقات لمقدمات الحكمة. يعني وين عند الأصول يأتي هنا الفن. طيب أما الصورة الأولى مولا، الصورة الأولى إذا أردنا أن نحن الصورة الأولى أن نقطع بأنه دم بق ويقطع بعدم اضافته للانسان ونقول انه حتما ليس دم انسان، يعني حتما هو دم بق وليس دم انسان. في هذه الصوره ولا اشكال يكون مشمولا للدليل الدال على طهاره دم ما لا نفس له سائلا، لا اشكال في هذه الصوره. اذا اردت ان تناقش في عمومات او اطلاقات دم ما لا نفس له سائلا، أقول لعله ما عندنا إطلاق يشمل هذه الصورة أو ما عندنا عموم يشمل هذه الصورة، ماذا تفعل حينئذ إذا ما عندنا إطلاق أو عموم في المنتقل إليه؟ يعني مرة عندنا منتقل منه ومنتقل إليه، أو تقول والله أنا ما أرى العمومات لها هذه السعة. شيخنا أنت وسعتها كثيرا، ما تشمل هكذا الدم الذي جاء من الإنسان وصار في بطن البق والبرغوث، ماذا نفعل حينئذ؟ ما هو الحكم؟ الحكم هكذا، إطلاقات دم الإنسان لا تشمله، أو إطلاقات دم ما لا نفس له سائل لا تشمله. نرجع الأصول العملية، قد يقال أن استصحاب كنا على يقين أنه دم نجس، الآن نشك فنستصحب النجاسة. هذا أحسنتم، هذا ستحافظون أحسنتم، هذا استصحابكم كله لا يصح، لا يصح. فماذا نفعل؟ نرجع إلى أساط الطهارة، كل شيء الحمد لله أساط الطهارة كان معلق عليها الغبار، ما نستعملها كل الناس، ما أساط الطهارة الناس اليوم ومشوشين الناس، خلينا أساط الطهارة على جانب، لا نستعمل أساط الطهارة ونقول هذا ماذا؟ طاهر. هذه في الصورة الأولى يجري عنده نجس، نجس ولا يرجع إلى أصل الطهارة لأنه استصحاب حاكم عليها. لا صحيح هذا الكلام. على كل حال قد يقال دم، هذا ممكن بالنتيجة قد يقال دم. الصورة الثانية، الصورة الثانية هي عكس الصورة الأولى، أن يصدق عليه دم الإنسان ولا يصدق عليه دم البق، كما إذا انتقل دم الإنسان إلى البق وبعد ذلك مباشرة بقليل سقط بطنه وضربه خرج الدم، هذا دم إنسان ليس دم بق. ف فإن الدم الخارج منه ماذا يكون حينئذ؟ دم إنسان وليس دم البق في هذه الصورة. وعليه فيكون مشمولا للدليل الذي دل على نجاسة دم ما الذي له نفس سائلة. إذا الصورة الثانية أيضا ماذا؟ واضحة. طيب الصورة الثالثة أن يقطع بإضافته إلى ماذا؟ إلى كل منهما، فيقال دم إنسان ودم بق نفس الوقت. قلنا النسبة تصح، ممكن أن يقال نسبتان عندنا، من ناحية دم الإنسان ومن ناحية دم البق. هنا ماذا نفعل في هذا هنا في هذه الصورة؟ هنا إذا صدق عليه ذلك فنقول نرجع إلى الدليل الذي دل على نجاسة الدم الذي له نفس سائل وطهارة الدم ما لا نفس له سائل. إن كان هذا الدليل في كل منهما هو العموم، العموم فيتعارضان حينئذ، وماذا بعد؟ يتساقطان. نرجع لأصل الطهارة. إذا كان الدليل في كل منهما في دم الذي له نفس السائل ودم ما ليس له نفس السائل، إذا كان الدليل على كل منهما هو العموم فيتعارضان ويتساقطان ونرجع لأصل الطهارة. وإذا كان الدليل هو الإطلاق في كل منهما أيضا يتعارضان. أما إذا كان الدليل في أحدهما عموم والآخر إطلاق، ماذا قلنا في الأصول؟ قلنا العموم لا ليس التعارض، قلنا العموم مقدم على الإطلاق. ليش؟ السر في هكذا، السر في الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة، يعني العموم الشمول بخلاف العموم، العموم الوضع. وقلنا سابقا العموم يصلح أن يكون قرينا على الإطلاق. الإطلاق ما هو؟ أن يكون ماذا في مقام البيان، وأن لا ينصب قرينا. والعموم يصلح أن يكون قرينا. فحينئذ ماذا نقول؟ العموم يكون مقدم. فإذا كان دليل المنتقل منه وهو الدم الذي له نفس السائل دم الإنسان، إذا كان هو العموم فهو المقدم حينئذ ونحكم بنجاسة هذا الدم. وإذا كان العموم في دليل منتقل إليه والإطلاق في المنتقل منه فنحكم بالطهارة حينئذ، نحكم بالطهارة. شوف الدليل في الخارج، مرة يكون العموم كل أو كذا، ومرة يكون إطلاق في الخارج. شوف أدلتها واضحة تكون تشخيصها في الخارج. ليش؟ ليش مش منه؟ لا
شيخنا الإطلاق في كل منهما يحتاج إلى المقدمة أن لا يكون قرينا على الخلاف، وفي كل من الإطلاقين في قرينا على
الخلاف، فالأساس لا يكون. لا لا انتبه شوي، انتبه. الإطلاق ليس قرينا على عدم إطلاق هناك، ما عندنا هكذا. إن
كل من الإطلاق في الأول شيخنا ما بده يكون في قرينا على الخلاف، الإطلاق الثاني هو القرينا على
الخلاف. لا لا الإطلاق الثاني لم يثبت بعد حتى نقول هو قرينة، وهو الكلام تحدد.
ما يقدر يثبت
شيء. ولا أنت تنظر إليهم في نسبة واحدة. ما عندنا إطلاق مقدم على إطلاق. أنت هذا بناء على الإطلاق مقدم على إطلاق حينئذ. فلم يثبت بعد الإطلاق. تبي شيء الفرق بينهما؟ مرة تقول إطلاق ثابت وأنا أشهدك، ومرة لا، ومرة لم يثبت بعد. أنا لما أنظر إلى هذا، لأنه الفرق أنه هذا بعد ليس قرينة عليه. وليس قرينة بعد، لم يثبت الدليل فيه حتى يكون قرينة. يحتاج إلى مقدمات ما لم يصير له. لا لا إذا لا يمكن في آن واحد لقنا يتعارضان، لا يمكن سيدنا في آن واحد في نفسنا موجود بلا إشكال. والكلام وين التعارض؟ الكلام هنا سيدنا على التعرض وين يكون؟ يكون في نفسه سيدنا، في نفسه الموجود كل منهما، لأنه هذا وهذا معنى التعارض. هذا يناقض ذاك لأنه باللازم يكذبه، هذا معنى، وهذا باللازم يكذبه. طب اذا كانوا يكذبوا بالله كيف يثبت اذا عرفا؟ عشان ما رد هذا الكلام الى هذا الشيء سيدنا، لانه هذا باللازم يكذب ذاك وهذا باللازم يكذب ذاك، وهذا معنى التعارف.
هو ما تم يكذبه باللازم
وذاك ما تم،
وتعارضا
يتعارضا باللازم لا بالمنطوق لا بالملزوم، يعني لازم هذا يكذب ذاك وهذا لازم يكذبه، وان لم تكن مقدمات الحكم الثلاث الموجوده لا يشترط وجودها بنفسها تعارضها. على العموم هذه الصوره الثالثه. الصوره الرابعه ان يشك في اضافته الى الانسان مع القطع باضافته الى البط. يقول حتما هذا دم بط، اما هل هو دم انسان ام لا، دم انسان ام لا مشكوك. هنا الشك في اضافته الى دم الانسان على ناحيتين، مرة يكون منشأ الشك شبه مفهومية، مرة منشأ الشك شبه موضوعية. تقولوا لنا يعني مرة شبه مفهومية ومرة شبه موضوعية، يعني مثلا أنا الآن من أول الأمر ما أدري أن لفظ دم الإنسان، هذا اللفظ دم الإنسان بما الموضوع؟ هل هو موضوع للدم الموجود فيه والموجود في بطن آخر حيوان آخر، أم فقط هو موجود وفيه ليس موجود في بطن آخر؟ أشك في السعة وأضيف مفهوم دم الإنسان. ما هو هل مفهوم دم الإنسان من أول الأمر يشمل ما كان في بطن البق والبرغوث والقمال أو لا؟ أصلا من أول الأمر لا يشمله. الشبه هنا ماذا شبه؟ مفهومية شبه مفهومية، ومرة تكون الشبهة موضوعية. كيف موضوع الشبهة؟ يعني مصداقية. كيف؟ قل أنا أعلم أن دم الإنسان مفهومه لا يشمل ما كان في بطن البق. أول أمر أعلم لا يشمل، يعني ضيق أو أنه وسيع يشمل ما كان في البق، واحد منهما أعلم واحد منهما، إما أعلم الضيق أو أعلم السعة، واحد منهما أعلمه. طيب أنا الآن وجدت دم على الضوء. هل هذا دم بق أو دم الإنسان؟ يعني لن ينتقل إلى بطنه. ما أدري، أنا أعلم أنه دم الإنسان لا يشمل دم البق مثلا، ما أدري. وكان هذا دم الباق أو ماذا؟ ما كان في بطن البق. يشك الإنسان أو لا يشك شيخنا؟ هو يشك شيخنا. شبه ماذا؟ مصداقية. موضوعية، مصداقية موضوعية بلا إشكال. والجواب على الناحيتين. الجواب على ماذا؟ على الناحيتين. أما بالنسبة للمنتقل إليه قلنا ما عندنا شك، يعني يقال له دم بق ودم برغوث ودم قمل، يقال له كلام في المنتقل منه. هنا في هذه الصورة إن كانت الشبهة مفهومية، ماذا قلنا سابقا في علم الأصول؟ قلنا الاستصحاب لا يجري في الشبهات مفهومية، لا استصحاب الحكم ولا استصحاب الموضوع. أما استصحاب الحكم ليش لا يجري؟ لأمرين قلنا. الأمر الأول حكم كلي، خلي ببالك شيخنا، عادة لما يمر معك شبهة مفهومية تصير أنك تستصحب فيها كذا الحكم يأتي، طبعا إذا لم يكن الطهارة، ولا الطهارة بالأصل فاردة، فاستصحاب النجاسة هنا حكم كلي. وأيضا لا يجري استصحاب النجاسة هنا في الشبهة المفهومية. ليش لا يجري؟ لأن استصحاب الحكم ليش لا يجري؟ لأن الموضوع لم يحرجه. هل موضوعه هو داخل الإنسان فقط أو موضوعه ما كان في بطن البط؟ يعني ما أحرزت بقاء الموضوع، ويشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، ما أحرز بقاء الموضوع. فاستصحاب النجاسة هي حكم مضري، استصحاب النجاسة لا يصح. إن قلت استصحب الموضوع، شك ما عندي حتى استصعب. ليش؟ لأن هذا يقينا كان في بطن البط. أخي يقينا كان في بطن. وين الشك في الموضوع؟ الشك في المفهوم. والشك في الموضوع ما عندي. حتى الاستصعاب الشرط فيه ماذا الشك؟ ماذا؟ في البقاء. وشك في البقاء ما عندي. يعني بعبارة أخرى هنا في الشبه المفهوم لما أريد أن استصعب الموضوع فيها يشترط وجود شك. يعني ركن أساسي في الاستصحاب يكون شك في البقاء. أنا ما عندي انقلاب زماني حادث زماني فيها حتى أشك في الموضوع. يقينا هذه كانت في بطن البقاء. وين الشك؟ الشك في المفهوم لا في الموضوع. فإذا استصحاب الموضوع لا يجري. ففي الشبه الحكمية لا استصحاب الحكم فيها يجري ولا استصحاب الموضوع فيها يجري. هذا الكلام وين؟ الشبهة مفهومية. وعليه ماذا؟ يتمسك بأدلة طهارة الدم ما لا نفس له سائلة ونحكم عليه بأنه طهر. هذا إذا كانت الشبهة ماذا؟ مفهومية. أما إذا كانت الشبهة مصداقية أنه هذا الدم الموجود نحن نعلم مفهوم دم الإنسان لا يشمل دم ما كان في بطن البقر وكذا. شك هذا كان في بطنه أو دم الإنسان هذا شبهة مصداقية. هنا في الشبهة المصداقية هنا يصح استصحاب إضافته إلى الإنسان. تقول أنا كنت على يقين أن هذا الدم قبل ساعة ساعتين كذا كان مضاف للإنسان. يعني قبل أن يمسه البقر حتما كان مضاف للإنسان. الآن أنا أشك في إضافته للإنسان فأستصحب إضافته إلى الإنسان. صح إضافته للإنسان. إذا استصحبت إضافته إلى الإنسان فحينئذ في هذه الصورة انتبه كنت قد أحرزت الموضوع. فإذا أحرزت الموضوع فيدخل حينئذ ماذا تحت الدليل الذي يقول أن دم الإنسان نجس. يعني دم الذي له نفس سائل. لا يقال ان الموضوع استصحاب كيف يعارض الدليل المنتقل اليه. كيف يعارض الدليل كل دم لا نفس له سائل هو طاهر. انا ما اقول استصحاب يعارضه. اقول الاستصحاب يجعل الموضوع داخل تحت ماذا؟ أدلة الدم الذي له نفس. يعني مثلا نحن صادقا قلنا بناء على استصحاب عدم القرشي كل امرأة تحيض الى 50 الى 60 الا ان تكون امرأة من قريش. شككنا قلنا استصحاب عدم القرشي او عدم اتصافه بالقرشي بناء على الاستصحاب بناء. فيقول احرزنا الموضوع فيدخل تحت العام حينئذ. يدخل تحت العام. فالاستصحاب حينئذ يحرز الموضوع فقط. هنا هكذا قالوا نستصحب اضافته الى الانسان فيدخل تحت العام وهو كل دم له نفس سائل يكون نجيس. فيتعارض حينئذ مع دليل المنتقل اليه يتعارض. واضح مولانا؟ نعم الشيخ في هذه. فحينئذ ما عندنا مشكله. هذا وين عندنا هذا وقعتي بعد هذه الصورة الخامسة بعد هذه الصورة كنا الأولى كانت الصورة الأولى إذا قطعنا بإضافته إلى ما لا نفس له سائله وشككنا في إضافته الذي له نفس سائله. الآن بالعكس نتكلم عنها ممكن. لا القطع اللي ذاك والشك اللي هنا. أنا أقطع أنه دم بق أشك أنه دم إنسان. لا ليش وإلا كيف تقطع أنه دم إنسان أيضا؟ ليش ما أشكلت الصورة السابقة؟ لا وليش ما أشكلت الصورة السابقة تقول هو دم بق ودم إنسان قلنا. قلنا عند العرف يصدق. يعني بناء على أنه عند العرف يصدق النسبتين. نحن حرمنا النزاع. يا سيدي احنا كنا بناء على صحة النسبة ماذا نفعل؟ إذا قطعنا لا تصح النسبة مرتاحين. إذا قطعنا ما في شك مرتاحين. الكلام ليس وسواسي، تحت موجود أنه عرفا ممكن يصح النسبة، مثل ما قلنا يصح نسبة الفعل إلى الله وإلى الإنسان في آن واحد. ممكن أنه نسبة شيء ينسب عند العرف من ناحية يقال له دم بق، من ناحية دم إنسان. فلو فرضنا صحة النسبة ماذا نفعل؟ وكلام على أحسين هذا الصغرى، تكلموا بالصغرى، أقول أنا تجاوزت الصغرى. قل لو فرضنا عند العرف يقال له هكذا ماذا نفعل؟ كلام في الكبرى. أما إذا لو فرضنا عند العرف لا يقال له مرتاحين. نحن نريد أن نجيب على جميع الآراء. وبعض الآراء تقول تصح النسبة، ماذا نجيب عنه؟ أظهر عندنا نحن لا تصح النسبة، أنه فقط يصح أن ينتسب إلى واحد منهما، إما فقط دم إنسان أو دم بق. نحن هذا جواب واضح عندنا صحيح. قد يقول لي قال يقول شيخنا ماذا تقول لو صحت النسبة لكل منهما؟ لا هو جوابك صحيح أم لا؟ فلا بد أن نجيب هذا الشيء. طيب هذا بالنسبة إذا قطعنا بإضافته إلى دم البق وشككنا في إضافته إلى دم الإنسان. أما لو عكسنا قطعنا في إضافته إلى دم الإنسان وشككنا في إضافته إلى دم البق ماذا نفعل؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.